الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصحيح أن نعمة الله على كل أحد على الكفار وغيرهم، لكن النعمة المطلقة التامة هي على الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين أمرنا أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإن جعلت غير صفة لا استثناء فيها لم يدخل المغضوب عليهم ولا الضالون في المنعم عليهم، وإن جعلت استثناء فقد دخلوا في المنعم عليهم. لكن رجحوا الأول فقالوا، واللفظ للبغوي: غير ها هنا بمعنى لا ولا بمعنى غير، ولذلك جاز العطف عليها كما يقال: فلان غير محسن ولا مجمل. فإذا كان غير بمعنى سوى فلا يجوز العطف عليها بلا، لا يجوز في الكلام عندي سوى الله عبد الله ولا زيد. وقد روي عن عمر
لا يجوز
في الكلام عندي سوى عبد الله ولا زيد. وقد روي عن عمر أنه قال: صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وهذا قد ذكره غير واحد من أهل العربية ومثلوه بقول القائل: إني لأقر بالصادق غير الكاذب. قالوا: وغير هنا صفة ليست الاستثناء. وأصل غير أن تكون صفة، وهي في الآية صفة، ولهذا خفضت كأنه قيل: صراط المنعم عليهم المغايرين لهؤلاء وهؤلاء. فهذه هي النعمة المطلقة التامة، والقرآن مملوء من ذكر نعمه على الكفار. وقد قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فالحياة نعمة، وإدراك اللذات نعمة، وأما الإيمان فهو أعظم النعم وبه تتم النعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان حديث شيخ الإسلام في الفقرة التي قرأت الآن عن نعم الله عز وجل، سبق ذكر ما يتعلق بأول النعم على العبد، وأيضا سبق التعليق عليها، وسبق أيضا الاختلاف هل الكفار الله عز وجل قد أنعم عليهم أيضا أو لا. يقول شيخ الإسلام: والصحيح أن نعمة الله على كل أحد على الكفار وغيرهم، ولكن النعم تختلف وتتفاوت، والنعمة المطلقة التامة هي على الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ذكر هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وذكر في إعراب غير قولين: القول الأول أن تكون غير استثناء، والقول الثاني أن تكون هذه الكلمة صفة. وعموما هذا من المواضع التي اختلف فيها أهل العربية، ومجمل الأقوال في ذلك أن غير فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن غير هنا مجرورة لأنها بدل عن الضمير في عليهم. القول الثاني: غير مجرورة لأنها بدل عن الصلة الاسم الموصول صراط الذين بدل. القول الثالث هو الذي رجحه شيخ الإسلام هنا أن غير هنا صفة وليست بدل. وعلى القول بأن غير صفة هناك إشكال. الإشكال أن غير ومثل من الألفاظ الموغلة في الإبهام، والصفة نحن نستفيد من الصفة زيادة التمييز. أنا أقول مثلا جاءني الرجل العالم الحاذق، يعني أذكر من صفاته ما يميزه. وإذا ذكرت صفة لا تميزه هذه لا تكون صفة وليس لها فائدة. مثلا أقول جاءني الرجل المتكلم الناطق، إيش استفدنا من هذا؟ وبالتالي غير هي ومثل. رأيت غيرك، إيش رأيت مثلك؟ من يعني كم من ممن هم يشتركون في المثلية؟ فغير هي الكلمة هذه موغلة في الإبهام. وأسماء اسم الموصول الذين، هذا من المعارف، المعارف سبعة منها هذه. فكيف تصف المعرفة بالنكرة الموغلة في الإبهام؟ هذه ما تكون وصف. فذكروا فيه توجيهين. التوجيه الأول الذي ذكره الكثيرون على رأسهم الزمخشري، نحن قلنا الذين معرفة وغير نكرة. في هذا التوجيه يقرب، يبقى غير على نكرته، ويقرب اسم الموصول إليه بذكر شيء من الإبهام فيه، يعني غير على أصله، ويبرر أن الذين فيه شيء من الإبهام، لأن الموصول ليس فيه التحديد مباشر، فيه شيء من الإبهام، وهذا برر أن يوصف بتلك النكرة. الاتجاه الآخر العكس، الذين معرفة تكون على بابها، ويجعل غير أيضا معرفة. لماذا؟ غير لما تقع في كلمة غير، لما تقع بين ضدين، أحد ضدين يعرف الثاني ويحدده ويميزه، هنا ينتهي الإبهام، يقل الإبهام أو ينتهي الإبهام. فمن هم ضد الذين أنعمت عليهم؟ المغضوب عليهم، لأن المغضوب عليهم هم الذين يعاقبون، والعقاب لا يكون على النعمة، العقاب يكون على ماذا؟ على الغضب. وبالتالي بما أن الضد هنا واحد، وذكر أحد الأضداد يميز الثاني ويحدده، وبالتالي غير هنا اكتسبت المعرفة بالإضافة. غير المغضوب اكتسبت المعرفة بالإضافة، وبما أن الضد واحد، يعني هؤلاء ضدهم واحد، الذين أنعمت عليهم ضدهم واحد، وبالتالي صح وصف المعرفة بغير التي اكتسبت التعريف. واضح؟ من الفروق بين البدل وبين الصفة أن في البدل يكون الأهم هو البدل وليس المبدل منه، وفي الصفة والموصوف يكون الأهم في السياق، وفي سياق الكلام يكون الأهم هو الموصوف. وبالتالي في البدل يصح أن تحذف، إذا حذفت المبدل منه فالكلام سائر. مثلا تقول جاءني القائد خالد. المهم هنا إيش؟ هو خالد في هذا في بدل الكل. في بدل البعض مثلا تقول رأيت البيت، رأيت البيت ديوانيته مثلا، هذا بدل البعض، لأن المهم هنا ذكر الديوانية وما فيها. فكما قلت هنا لو تحذف المبدل منه يبقى لهم، في الصفة لا، في الصفة يكون الصفات مهما كثرت تساق وتذكر لتعزيز الموصوف. نحن هنا نستفيد من جعل غير صفة، نستفيد منها تأكيد للموصوف وذكر صفة لما بعدها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في إعراب هذه الكلمة في بدائع الفوائد. ومن ميزات ابن القيم لما يتحدث عن اللغويات، عن النحو والصرف، وعن يذهب بك إلى الأصل، وبالتالي يعطيك قواعد، وهو في ذلك قد يزيد على شيخه شيخ الإسلام، يزيد عليه توضيحا وليس علما. وهنا ذكر مثال إني لأقر بالصادق غير الكاذب، لأن الضد هنا واحد، وذكر له شواهد أخرى أيضا. نعم فضل.
وقال في تفسير الحمد لله رب العالمين، والألف واللام في قوله الحمد لله فيها قولان، قيل هي للجنس كما ذكره بعض المفسرين من المعتزلة، وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة، والثاني وهو الصحيح أنها للاستغراق، فالحمد كله لله كما جاء في الأثر لك الحمد كله ولك الملك كله. وقوله الحمد لله رب العالمين، فإن الإله هو المعبود، والرب هو الذي يرب غيره فيدبره. ولهذا كانت العبادة متعلقة باسم الإله، والسؤال متعلق باسم الرب. ولما كانت العبادة متعلقة باسم الله جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم، مثل كلمات الأذان الله أكبر، ومثل الشهادتين والتحيات لله والتسبيح والتهليل وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وأما السؤال فكثيرا ما يجيء باسم الرب، نحو ربنا ظلمنا أنفسنا، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي إني ظلمت نفسي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، الآية. وقد نقل عن مالك أنه قال أكره أن يقول في دعائه يا سيدي يا حنان يا منان، ولكن بما دعت به الأنبياء ربنا ربنا نقله عنه العتبي في العتبية. فإذا سبق إلى القلب قصد السؤال ناسب أن يسأل باسم الرب، ولو سأل باسم الله لتضمنه اسم الرب كان لتضمنه اسم الرب كان حسنا. وأما إذا سبق إلى القلب قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك.
نعم.
وقال في تفسير الرحمن الرحيم، وكذلك الرحمن الرحيم،
هذا سبق من هنا إلى وقال رحمه الله، هذا سبق.
وقال في تفسير قوله تعالى مالك يوم
قبلها وقال رحمه الله،
وقال رحمه الله فالخلق يتضمن الابتداء، والكرم تضمن الانتهاء، كما قال في أم القرآن رب العالمين، ثم قال الرحمن الرحيم. وقال في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة يوم الدين كما قال مالك يوم الدين، وهو كما روي عن ابن عباس وغيره من السلف، يوم يدين الله العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. فلهذا من قال هو يوم الحساب ويوم الجزاء فقد ذكر بعض صفات الدين. قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وفي تفسير إياك نعبد وإياك نستعين الآية مطابقة لقوله إياك نعبد وإياك نستعين الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها. وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بها، فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة، والتوكل عليه هو الاستعانة به، فمن يتق الله مثال إياك نعبد، ومن يتوكل على الله مثال وإياك نستعين. وقال رحمه الله: قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد أن يكون العبد عابدا ولا بد أن يكون مستعينا. ولهذا كان هذا فرضا على كل مسلم أن يقوله في صلاته، وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب. وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله أن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، جمع سرها في الأربعة، وجمع سر الأربعة في القرآن، وجمع سر القرآن في الفاتحة، وجمع سر الفاتحة في هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا ثناها الله في كتابه في غير موضع من القرآن كقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت.
يعني هذه الآيات التي يذكرها الآن هذه كلها مؤداها ومضمونها هو مضمون إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الأثر الذي ذكره عن الحسن البصري هذا سيذكره، ذكره في عدد من المصادر وكرره. نعم.
وقوله عليه توكلت وإليه متاب، وقوله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأمثال ذلك. وقال رحمه الله: وفاتحة الكتاب نصفان، نصف لله ونصف للعبد، ونصف الرب أوله حمد وآخره توحيد إياك نعبد، ونصف العبد هو دعاء وأوله توحيد وإياك نستعين. وقال رحمه الله: والكتب المنزلة مجموعة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهي معنى لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي من معنى لا إله إلا الله والحمد لله في معناها، وسبحان الله والله أكبر من معناه، لكن فيها تفصيل بعد إجمال. وقال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو، فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبته ورجائه، وعن سؤال ما سواه بسؤاله، وعن العمل لما سواه بالعمل له، وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به. ولهذا كان وسط الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فوسط السورة إياك نعبد وإياك نستعين، فالدين أن لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا إياه. وقال رحمه الله أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو المكروه، وهو المعين على دفع المكروه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه. وهذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية. وقال رحمه الله: فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، تبين أن قوله إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا.
يعني مثل هذه الاستنباطات ومثل هذه الاختصارات ومثل هذا الربط بين النصوص في كلام شيخ الإسلام كثير جدا كما نلاحظ هنا. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، ثم ربطه باسمه الصمد. نعم.
فصارت الأقسام الأربعة: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإما أن يعبده ويستعين.
هذا يعبد غير الله ويستعين بالله عز وجل. نعم.
وإما
ويستعين أي بالله عز وجل. نعم.
وإما
يعني يصرف غير بعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
وإما أن يعبده ويستعين غيره مثل كثير من أهل الدين،
هذا عكسه. نعم.
يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشايخ. وإما أن يستعينه وإن عبد غيره مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجؤون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله.
يعني كل استعانتهم بالله عز وجل ولجئهم إليه لأغراض ليست شرعية. نعم.
والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به، وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة وتارة يكون بحسب المستعان. فهنا هو بحسب المعبود والمستعان، بيان أنه لا بد لكل عبد من معبود مستعان، وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته، فإن الناس فيها على أربعة أقسام.
نعم.
وقال رحمه الله: كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه، والحاجة والفقر للمخلوق وصف لازم لا يفارقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته.
هذه المسألة أيضا من المسائل الفضول التي كثر الخلاف فيها، افتقار العبد إلى الله عز وجل من أي باب؟ بعضهم قالوا افتقاره لأنه محدث، كونه محدث وهو الذي يجعله مفتقرا إلى الله عز وجل، هذا قول جمهور المتكلمين. والمعتزلة وغيرهم قالوا والمتفلسفة افتقاره إلى الله عز وجل لأنه ممكن، والممكن مفتقر إلى الواجب. وما ذكره شيخ الإسلام هنا هو الصحيح، وذكر شيخ الإسلام أن الأمور التي تكون وصفا لازما لا يسأل عن علتها، السؤال عن علتها هذا يدل على أن هذا الوصف قد لا يلازمها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الفقر وصف لازم للعبد ولا يسأل عنه، هو الذي الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي يدبر أمره وهو الذي يحتاج إليه في كل لحظة وفي كل ثانية، فلا يسأل هنا عن علة الافتقار إلى الله عز وجل. وفي كل الأقوال هناك مناقضات والمسألة طويلة. وما ذكره هنا الشيخ الإسلام يعني: والحاجة والفقر للمخلوق وصف لازم لا يفارقه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم.
بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته. بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته ومن جهة ربوبيته.
احتياجه إليه من جهة ربوبيته هذا لا يخالف فيه كثيرون، حتى المشركون يعترفون به. المقصود هنا إبراز احتياجه إليه في ألوهيته ما لم يكن هو المقصود الأول والأخير، وما لم يكن هو المحبوب لذاته فسعيك واستعانتك بالله عز وجل وبغيره كل ذلك لا يفيد حتى يكون الله عز وجل هو المقصود الأول. نعم.
فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غيره، ومحتاج إلى أن يستعين بالله لا يستعين بغيره، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإن لم يعبده بل عبد غيره أو أعرض عن العبادة خسر الدنيا والآخرة. وإذا وجبه سبحانه على عبادته لكان مخذولا لا يقدر لعبده.
طبعا أنا رجعت إلى مطبوع جامع المسائل، والعبارة في المطبوع أيضا هكذا، وهذه الجملة ما فهمتها، ما أدري إيش المقصود، ولكن المقصود قبلها وبعدها واضح، أنه لا بد من الجمع بين الأمرين، أن يكون الله عز وجل هو المعبود لوحده، وأن يكون هو المستعان لوحده. نعم.
فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. ولهذا قيل إن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب، جعل سرها في الكتب الأربعة، وجعل سر الأربعة في القرآن، وجعل سر القرآن في المفصل، والسر المفصل في الفاتحة، وسر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه هي التي نصفها للرب ونصفها للعبد. وقال رحمه الله: وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا، فيرى أن عمله لله وبالله. وهذا مذكور في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا، من عليه إذا استعمله في الإحسان.
يبدو الألف هنا خطأ، ليس إذا، إنما هو إذ، تعليل.
فإنه قد علم أن الله هو المان عليه،
هو المحسن عليه. نعم.
إذ استعمله في الإحسان، فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسر، وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له ما ينفعه.
نعم.
وقال رحمه الله: وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع.
لا يكون، إما أنه لا يكون لا يحصل، وإما أنه يكون ولكن لا ينفع. نعم.
فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم. فلذلك أمر العبد أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. وقال رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله وإياك نستعين. فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق قوله وإياك نستعين خرج عن الإعجاب. وفي الحديث المعروف: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
سبحان الله، هذه الفوائد العظيمة سبحان الله تساق إلينا هكذا بأقل جهد. هذه الفوائد التي تتعلق بهذه السورة العظيمة. يقول: الرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس. المرائي لماذا يرائي؟ لأنه يعظم هذا الذي لأجله يحسن العبادة، يعظمه، وفي تعظيمه نسي تعظيم الله عز وجل، وبالتالي كأنه أشرك هذا المخلوق. أما المعجب فهو يعظم نفسه ويرى في نفسه أنه أهل أن يأتي بهذا دون أن يستعين بالله عز وجل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء.
طبعا ما ذكره عن ابن القيم مذكور قبله، وقد أحسن الجامع هنا حينما قال، يقول إضافة، يقول: وهو يشبه النقل الذي سبقه، إلا أن آثرنا نقله لاختلاف بسيط في العبارة، إضافة لقول ابن القيم وكثيرا ما كنت. هذا فيه دلالة على اهتمام شيخ الإسلام بهذا المفهوم. مثل هذه العبارات ولو فيها إضافة لجملة تفيدنا معنى زائدا. وقد أحسن الجامع هنا أن جمع جميع ما لشيخ الإسلام حول هذه حول التفسير. نعم.
قال شيخ الإسلام لهذا قال في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم قوله إياك نعبد لأنه المقصود لنفسه على قوله وإياك نستعين لأنه وسيلة إلى ذلك، والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل، ثم مقصود السائل من الدعاء يقصد لهذا العابد المثني ثم مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثني مع اشتغاله بأشرف القسمين.
أشرف القسمين العبادة، والاستعانة بالله عز وجل أيضا هي عبادة، وهي وسيلة من ناحية عبادة، ومن ناحية هي وسيلة إلى تحقيق العبادة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى بل الفناء المحمود عند العارفين هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يشهد لمخلوق شيئا من الإلهية، فيشهد أنه لا خالق غيره، ويشهد أنه لا يستحق العبادة غيره، ويتحقق بحقيقة قوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه. وإلا فإذا شهدت أنه المستحق للعبادة مع رؤيتك نفسك لم تشهد حقيقته.
وإلا إيش؟
وإلا فإذا شهدت أنه المستحق للعبادة مع رؤيتك نفسك،
أي مع رؤية النفس، الاعتقاد في النفس أنها تستطيع أن تقوم حتى ولو لم تستعين بالله عز وجل، يعني ترى في نفسك ما ليست أهلا لها. نعم.
لم تشهد حقيقة وإياك نستعين.
نعم.
وإذا شهدت حقيقة أنه الفاعل لكل شيء ولم تشهد أنه المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن عبادته إنما تكون بطاعة رسوله، لم تشهد حقيقة إياك نعبد. وإذا تحققت بقوله إياك نعبد وإياك نستعين تحققت بالفناء في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه.
هذا والله أعلم من باب التنزل مع الخصم في استعمال بعض المصطلحات. إذا كنت تعظم الفناء فالفناء هو هذا الذي يجمع بين الأمرين، أن ترى أن الكون كله مدبر لله عز وجل، لا خالق إلا الله عز وجل، هذا في الربوبية، ومع ذلك ترى أن الله عز وجل أمرك وكلفك وأنت مأمور وأنت عبد مكلف وأنه لا بد أن تعبده، تجمع بين الأمرين، وترى أن غير الله عز وجل لا يستحق شيئا من أنواع العبادة. إذا كنت ترى أن هناك فناء محمودا فهذا هو الفناء، وإلا نحن لم نؤمر بالفناء، وهذه مصطلحات لا يجب أن نحترمها، أقول لا يجب أن نحترمها. نعم.
وقال رحمه الله قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فنعبده اتباعا للأمر ونستعينه إيمانا بالقدر.
يعني هذا الذي يؤكده شيخ الإسلام في هذه الأقوال هو يرد هنا على الجبرية، ومذهب الجبر في هذه المسائل أخذها الصوفية. الصوفية يرون أن من شهد الربوبية وتخطى الحجب ووصل إلى مرحلة المشاهدة تسقط فهو من أصحاب الحقيقة، عندهم الحقيقة مقابل الشريعة، الشريعة لمن لم يصل، والذي وصل له الحقيقة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين عندهم هو ذلك تلك المشاهدة. فيذكر شيخ الإسلام هنا أن علمك بربوبية الله عز وجل هذا يؤكد عليك أن تعرف حقه عليك، وهو ما يتعلق بالألوهية. نعم.
وقال رحمه الله أمر النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرص العبد على ما ينفعه والاستعانة به ونهاه عن العجز وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله وهي عبادة الله تعالى وهذان الأصلان هما حقيقة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
يشير شيخ الإسلام إلى الحديث حديث أبي هريرة والذي أخرجه الإمام مسلم احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثلاثة أمور وهي ترجع إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا بد أن تحرص. الحرص هذا ضروري لأي عمل تقوم به سواء كان دنيويا أو أخرويا. الأمر الثاني أن يكون حرصك على ما ينفع. احرص على ما ينفعك. إذن هنا أمران. واستعن بالله. مهما حرصت مهما كنت حريصا لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستعانة بالله عز وجل. احرص على ما ينفعك هذا يرجع إلى أمر و استعن بالله هذا أمر. لذلك يقول شيخ الإسلام هنا يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرص العبد على ما ينفعه اعتبره أمرا واحدا والاستعانة بالله ونهاه عن العجز. طيب ما ينفعك استعرض الجدول ما الذي ينفعك شوف الأهم والأهم احرص على ما ينفعك. أعظم ما ينفعك هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. أعظم ما ينفعك وأول ما ينفعك هذا الذي ينبغي أن يكون دائما نصب عينك. لذلك يقول وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله وهي عبادة الله تعالى وهذان الأصلان هما حقيقة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.